أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام باختصار أعزائي فيما تبقى من كلمات الشيخ المصنف فيما يخص الإجابة عن الإشكال الرابع أو الوجه الرابع الذي استدل به من قال ببطلان المعاملة الفضولية، فيما لو باع الفضولي لنفسه غاصبا كان أو معتقدا للملكية. تقدم الكلام، وكانت هناك محاولة أخيرة نقلها الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه عن الشيخ كاشف الغطاء كما تقدم فيما يخص معالجة المسألة، وقد طرح الشيخ كاشف الغطاء على ما نسب إليه، طرح حلا في المقام ردا على الوجه الرابع أن نقول بصحة المعاملة الفضولية بالصورة الثالثة من الصور الثلاث للمعاملة الفضولية، ولكن بالصحة على أساس أن البناء على مقتضى الشيء وهو انتقال المبيع للفضول إن كان الفضول بائعا، وانتقال الثمن للفضول إن كان الفضول بائعا، وانتقال المثمن للفضول إن كان الفضول ماذا؟ مشتريا. تقدم الكلام في تصوير أصل الجواب، ونقل بعض تلامذته والمدافعون إن صح التعبير أو المنظرون والموجهين لهذه النظرية ذكروا وجهين كما تقدم. كان خلاصة الوجه الأول يرتكز كما تقدم على أساس أن نقول بالملكية الآنية، والوجه الثاني كان يرتكز على هذه النقطة أنه من قال بأنه يشترط في صحة البيع أن يكون البائع مالكا؟ لا، أول الكلام، فيمكن أن يبيع أن يكون البائع غير مالك ولكن يكون مالكا ويصبح مالكا، ومثل لذلك في البائع المأذون. وقالوا إذن المأذون، البائع المأذون لو باع مال غيره، لو أذن المالك لشخص أن يبيع ماله لنفسه فيصح البيع مع أنه ليس مالكا، ويقع البيع للمأذون لا للآذن. فقالوا هذه تكون كما لو باع الفضولي مال غيره لنفسه غصبا أو اعتقادا، وقام الأصيل وهو المالك فأجاز بعد الوقوع، فاعتبروا الإذن أو الإجازة بعد الوقوع كالإذن قبل الوقوع. كيف الإذن هناك يملك مع أنه باع شيئا لا يملكه أو لم يملكه؟ فأيضا هنا الإجازة تصحح وتكون بمثابة الإذن المتقدم. هذا خلاصة الجوابين أو الوجهين، وقد تقدم الكلام في جواب هذين الجوابين. وقلنا في نهاية الكلام أنه نعم سيأتي، فكان الرد أنه هذا أول بالنسبة للوجه الثاني، هذا أول الكلام. أول الكلام أنه في الحقيقة لا يشترط في النقل والانتقال أو في صحة المعاملة القائمة بين شخصين لو كان المقصود منها وبها هو التعامل ما بين المباشرين. أول الكلام بأنه لا يشترط الملكية، لأن كلامنا في البيع. أول الكلام بأنه لا يشترط في البائع أو في المتعاقدين في البيع أن يكونا مالكين، بل لا بد أن يكونا مالكين. وأما إشكالكم أو استدلالكم على أساس المأذون ليس مالكا وإذا به يملك، أول الكلام من قال بأن هذا يصحح ملكية المأذون فيما أذن ببيعه أو شرائه؟ أول كلام. وثانيا لو تنزلنا فإن القضية قضية قياس الإجازة في مقامنا، أو قياس بل الإجازة المتأخرة لما صدر على الإذن المتقدم قياس مع الفارق. لذلك قال: وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة. ولذا صرح العلامة في غير موضع من كتبه بماذا صرح؟ طارة بأنه لا يتصور، لا يتصور ماذا؟ لا يتصور هو حقيقة مبادلة، لأن البيع مبادلة مال بمال، لا يتصور أن يكون المال المبيع لشخص وإذا به وتتم المعاملة وينتقل الثمن لهذا الشخص الذي لا يملك، هذا الشيء لا يتصور حتى نتحدث عن صحته وعدم صحته، لا يتصور. قال: طارة بأنه لا يتصور، وأخرى بأنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره ماذا؟ شيئا. بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما، عودا على ماذا؟ على المأذون. إذا كان الكلام في المأذون هذا، فكيف الكلام بماذا؟ بالمجاز. يعني إذا فرضنا شخص ماذا قال؟ قال لشخص سلمه الثمن وقال اشتري به هذه المبلغ، اشتري به طعاما لنفسك، وذهب واشترى به على أساس هذا الإذن وهذا الطلب، فهل يمتلك الطعام أو لا يمتلك الطعام؟ قالوا لا يمتلك الطعام، مع أنه مأذون نصا صريحا من مالك الثمن على أن يشتري بالثمن أو بالمال طعاما لنفسه، وقد صرح بذلك الشيخ والمحقق وغيرهما. نعم هناك استثناء في المقام وسيأتي الحديث به، وهو أنه في هكذا سورة في موضوع التتبع أو تتابع العقود، وهي مسألة في الحقيقة أنه لو فرضنا كما في مقامنا إذا تحققت المعاملة الفضولية وكان البائع في المقام هو الفضولي وباع لنفسه، باع لنفسه غصبا أو اعتقادا بالملكية، والمشتري يعلم بأن هذا غاصب أو أنه ليس مالك، يعلم، ومع ذلك أقدم على ماذا؟ أقدم على عملية البيع مع باعه فقبل، وبعد أن قبل ما الذي صنعه؟ سلمه ماذا؟ الثمن، وتسلم منه المثمن. في هكذا مورد وقع الكلام أنه في الحقيقة لو فرضنا بأن المالك لم يجز أو بعد لم يجز أو رد المالك كما سيأتي، وقع الكلام أن هذا التصليط من قبل نفس المشتري، هذا البائع الغير المالك حينما بدله بهذه المبادلة، أصلا المبادلة نقل انتقال لا يتحقق المفروض لأنه لا يملك هو كفضول المبيع حتى ينقله إلى المشتري ويأخذ في قباله الثمن، ولا ذلك مع ذلك المشتري يعلم كما سيأتي معنا مفصلا، فحينئذ وسلمه الثمن، وقع الكلام من البعض أنه هذا التسليم له الثمن يصحح للمشتري للبائع عفوا الفضول الذي أخذ الثمن أن يتصرف بالثمن على أساس أنه ملك له، يشتري به يأكل به. يعني لو فرضنا بعد أن استلم الثمن الفضولي ذهب واشترى فيه شيء، يملك ما اشتراه أو لا يملك؟ الشهيد عليه الرحمة وقطب الدين الراوندي عليه الرحمة قالوا بلى يملك ما اشتراه، يملك ما اشتراه. خب لماذا يملك ما اشتراه؟ قلت قبل قليل قلتم بأنه في الحقيقة لا، بناء على النظرية المتقدمة بأن المعاملة فاسدة وفضولية ونقل وانتقال لا يتحقق ومبادلة لا تتحقق، فقالوا هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الإذن العملي للقول الإذن العملي من قبل المشتري الذي سلم ثمنه لشخص وهو يعلم بأنه لا يملك المثمن فسلمه إليه وأعطاه إياه، فهذا معناه إذن له بأن ماذا؟ بأن يشتري به. فإذا ذهب واشترى به فهذا معناه إذن مأذون بهذا الشراء ويتملك ما اشتراه بالثمن. واضح؟ يقول هذا ذهب إليه البعض كالشهيد وقطب الدين، ولكن هذا في الحقيقة على أساس مبنى سيأتي الحديث به مفصلا، ولا تعتبروه وجها لما لتوجيه الوجه الثاني الذي وجه كلام شيخ كاشف الغطاء الذي قال بأن الإجازة في المقام المتأخرة للمعاملة الفضولية الصادرة من الغاصب حالها في الحقيقة حال الإذن بالبيع الصادق، فكما أن الإذن يصحح فكذلك الإجازة المتأخرة تصحح. لذلك قال نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب، مع علم المشتري بالغصب في من باع مال غيره ماذا؟ فضولة غصبا، أن ظاهر جماعة قطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب الذي تسلم ماذا؟ تسلم الثمن من المشتري ثمنا للمبيع المغصوب وهو يعلم أن البائع الفضولي كان غاصبا لا يملك. قال مسلط على الثمن، مسلط على أي ثمن؟ على الثمن الذي سلمه من المشتري وإن لم يملكه، مسلط عليه مع أنه ماذا؟ لم يملكه. لماذا لا يملكه؟ لأن ملكيته له بمقتضى المبادلة، والمبادلة كما نص العلامة غير متصورة في الحقيقة ولا واقعة. قال وإن لم يملكه، وعليه إذا كان مسلط عليه ولم يملكه، فإذا اشترى به شيئا، يعني هذا الفضول الذي أخذه ثمنا من المشتري وهو يعلم المشتري أنه غاصب لا يملك الثمن، ولكن لو ذهب واشترى به شيئا ملكه، ملك ماذا؟ ملك المشترى، ملك ما أخذه بالثمن الذي اشترى به. طيب وهذا معناه شنو؟ أليس هذا معناه إذن عملي لا قولي من المشتري الذي يعلم بغصب الفضول بأن يشتري بالثمن ولذلك امتلك بمجرد اشترى؟ قال وظاهر هذا، هذا الكلام من هذين العلمين وغيرهما، إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن، عودا على أصل الوجه الذي ذكر ثانيا أنه لا يشترط في ملكية المثمن ملكية الثمن، فلا يملك المثمن كمن قال له مالك الثمن عودا على أصل اشتري بهذا الثمن طعاما، لا لا يشترط. وظاهر هذا إن كان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى، لا المشتري، ها الثمن المشترى بهذا المال، بهذا معنى هذا، إلا أن يحمل ذلك منهم يعني من هذين العلمين ونظائرهما على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا، إلا أن تقولون حينئذ نخرج عن الكلام بمجرد أن أخذ الغاصب الثمن قيمة الشيء الذي باعه غاصبا ويعلم المشتري بذلك، فحينئذ يتملك بذلك ماذا؟ يتملك بذلك الثمن، ويكون هذا تمليك وأشبه شيء بماذا؟ بأنه مسلط على الثمن وهو تمليك للثمن، إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب. مطلقا يعني ماذا؟ لا أنه يمتلك آنا ما قبل أن يشتري به، لا من بدو آنا ما أو غير من ما أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا. إلى أين يعود هذا؟ يعود إلى الوجه الأول أنه ما دام أذن له بالبيع قلنا الإذن بالبيع طارت يكون إذنا قولي بالشراء، وأخرى يكون إذنا فعلي. الإذن القولي عودا على الصورة الأولى، دفع له الثمن وقال اشتري به طعاما لك، هذا إذن قولي مسبق بالشراء لنفسه بماذا؟ بالمال، مع أنه لا يملك إذن من المالك. والإذن هذا الإذن القولي. الإذن العملي كما في مقامنا، اشترى شخص من الفضولي وهو يعلم أنه فضولي، بل يعلم أنه غاصب، بل يعلم أنه يبيع لنفسه، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك سلمه الثمن. فهذا ماذا يعني؟ هذا تسليط منه على الثمن، وإذن من مالك الثمن للمتسلم له أن يشتري به لنفسه. فهذا إذن ماذا؟ إذن فعلي لا إذن قولي. يبقى فإما أن نقول بمجرد ذلك يملك يحتمل، وإما أن نقول لا عمي، هذا عودا على ما ذكره صاحب الوجه الأول، وإلا مستحيل أن شخصا يملك شيئا في قبال شيء لا يملكه، وإنما مأذون به. إلا أن نقول كما مر معنا في تصحيح من باع شيئا ثم ملكه، يعني بعبارة أخرى قبل أن يذهب ويشتري، بمجرد أن يقدم على الشراء فيدخل الثمن في كيسه آنما، ومن ثم يخرج من كيسه حتى يدخل المثمن وهو الطعام في كيسه. إذا قال أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا، لماذا؟ تصحيحا للشراء، يعني والتصحيح للشراء الذي يتكئ الشراء على أن يكون من يخرج من كيسه الثمن هو الذي يدخل في كيسه المثمن، وهذا يتوقف على الملكية المسبقة قبل الشراء آنا ما ليخرج الثمن من كيسه ويدخل المثمن في كيسه. على كل حال هذه وجوه سيأتي. بالنتيجة إذن الوجه الثاني الذي ذكروا المشهور والمعروف أن الملكية يشترط فيها صحة العقد البيعي لنفسه يشترط فيه الملكية، وأما الإذن بالشراء أو البيع من دون التمليك المسبق بوجه شرعي لا يملك، وما دام لا يملك لا يصح البيع المعتمد على الإذن، على الإذن المسبق. فإذا كان الأمر كذلك فبطريق أولى في صورة الإجازة المتأخرة، لأن كلامنا في الإجازة المتأخرة نعتبرها كالإذن المتقدم فلا تصحح. طب بالنتيجة إذن خلاصة الكلام شيخنا شو الحل؟ قال خلاصة الكلام إذا ثبت لكم أعزائي بأنه بالنسبة للإشكال الرابع أو للوجه الرابع الذي أشكله المستشكلون واستدل به القائلون بفساد المعاملة الفضولية التي وقعت بالصورة الثالثة، وهو أن يبيع الفضول مال غيره لنفسه إما غصبا وإما اعتقادا، في الحقيقة القول بالصحة كما هو الرأي المشهور علاجه دفعا للمحظور المتقدم، وهو الذي قال أن القول بالصحة يستلزم إما أن المنشأ لم يجاز أو المجاز لم ينشأ، ويذهب إلى ماذا؟ إلى أن الإجازة تكون بيعا جديدا استئنافا للبيع. فقال الرد على هذا الاستدلال هو ما ذكره هو رحمة الله تعالى عليه، وهو الوجه الأخير. لذا قال وكيف كان، فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور، يا إشكال مذكور على أصل الإشكال في الوجه الرابع سيدنا كان قال فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا، يعني ما تبناه فيما تقدم. وشو كان خلاصة ما تبناه السيد في الوجه المتقدم؟ كان هذه الخلاصة، أنه في الحقيقة حينما أمضى المجيز أو المالك المعاملة الصادرة إنما أجاز المبادلة، والمبادلة طارة لا لم يذكر فيها الفضول البيع لنفسه، لم ينص عليه، وإنما قال بعت وقال الآخر قبلت، فأجاز المبادلة. أما قصده البيع لنفسه لم ينص عليه لفظا، وإنما قصده قصدا، فقلنا هذا القصد وجوده وعدمه واحد، فهو من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان، وإنما أجاز المجيز والمالك المبادلة، والمبادلة هي هذا. إذن لا يمكنك أيها كالمستشكل تقول ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجز، لا، ما أجيز أنشئ، أو المنشأ أجيز، أما القاصد خلي يبل ويشرب ميت، ما إلى دخل. هذا الشق الأول، ولكن قلنا أن المشكلة، هذا حل للمشكلة نحو المشكلة الجزئية تذكرون، قلنا وأما لو فرضنا أنه نص وقال بعتك هذا الطعام، بعتك طعامي أو بعتك مالي أو بعتك كذا، أو قلنا المشكلة تأتي بالشراء، اشتريت بهذا الثمن، اشتريت مالك بهذا الثمن، بعد حينئذ إذا أجاز نقول المنشأ هو تملكه، فقلنا بأنه حينئذ تكون الإجازة للمنشأ بمعنى للمعاملة المبادلة المتحققة، ولكن للمالك من حيث أنه مالك، ولا ينظر ولا يلتفت لي هذه القيد في الحقيقة، القيد الإضافي الذي هو قيد أصلا للمالك وليس هو لا. هذا خلاصته فيما تقدم، وعالج المشكلة على هذا الأساس، وبذلك تحلل المشكلة. تمينا؟ يقول إذا تم الكلام في الوجه الرابع وجوابه، وبناء عليه يحل لكم أو يكون ما ذكرته في الإجابة عن الإشكال الرابع أو الوجه الرابع جوابا أيضا للإشكال الخامس أو للوجه الخامس الذي استدل به القائلون بعدم صحة المعاملة الفضولية التي وهي الصورة الثالثة من المعاملة الفضولية التي يبيع الفضول مال غيره لنفسه غصبا أو اعتقادا. يقول ما ذكرناه في إجابة الوجه الرابع أو الدليل الرابع أو الإشكال الرابع وهو مختاره، يكون أيضا هذا جوابا، إذا فهمتم الجواب فيما تقدم بشكل واضح وصريح تفهم حينئذ، يكون هذا ردا وجوابا للوجه الخامس الذي استدل به القائلون على عدم صحة المعاملة الفضولية فيما لو باع الشخص مال غيره لنفسه. هذا في الحقيقة الجواب. أما أصل الإشكال ورده وتطبيقه على المقام يأتي، والحمد لله رب العالمين. Thank you.